أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل الكلام كان في أدلة ولاية الفقيه العامة، والدليل الخامس وهو الإجماع. وطبعا أطلنا الكلام في هذا الدليل، مع أنه عادة هذا الدليل لا يعني يطيلون الكلام فيه. نحن أطلنا الكلام فيه باعتبار استعرضنا آراء العلماء السابقين واللاحقين وحتى المعاصرين، بعض المعاصرين، وذكرنا الإجماع المنقول من كلام المحقق الكركي ومن كلام المحقق النراقي وغيرهم من الأعلام. ذكرنا الإجماع المنقول وصاحب الجواهر وغيرهم، وذكرنا فتاوى العلماء وآراءهم التي يظهر منها القول بولاية الفقيه المطلقة. كل ذلك استعرضناه. طبعا كان في استعراضنا لآراء العلماء حتى المتأخرين فوائد كثيرة للإطلاع على آراء العلماء لكي تندفع شبهة أن القول بالولاية المطلقة للفقيه هذا قول شاذ لم يقل به إلا بعض المعاصرين أو المتأخرين، فهو قول شاذ، وأن المشهور على خلاف ذلك. مما تقدم تبين أن القول بالولاية المطلقة للفقيه إن لم يكن إجماعياً كما هو دعوى بعض العلماء كالمحقق الكركي وغيره، إن لم يكن هذا القول إجماعيا فهو القول المشهور جدا. على أي حال، هذا الدليل الخامس هو دليل الإجماع منقولا ومحصلا. طيب، هذا الدليل أشكل عليه بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول هو الإشكال المعروف على أغلب الإجماعات، وهو إشكال أن هذا الإجماع مدركي أو على الأقل محتمل المدركية. الإجماع مدركي من جهة أن مدرك القائلين ومستند ودليل القائلين بالولاية المطلقة للفقيه عبارة عن الروايات التي استعرضناها وناقشنا بعضها، فهذا هو مستند القائلين بالولاية المطلقة للفقيه. فإذا كان المستند معلوما أو محتملا لدينا، فمثل هذا الإجماع بعد يكون حجة لو ما يكون حجة، لأن الإجماع الذي يكون حجة هو ذلك الإجماع والاتفاق بين العلماء الذي يكشف عن رأي المعصوم كشفا قطعيا يقينيا. ذاك الإجماع شو يكون؟ يكون له اعتبار. وأما الإجماع الذي لا يكشف عن رأي المعصوم يقينا، غاية ما هناك يكشف عن دليل واصل إلينا ونعرفه، فنقيم نفس هذا الدليل بعد الإجماع يكون إلى اعتبار له لا ما يكون إلى اعتبار. عرفت كيف؟ من هنا تسمعون وتقرؤون أن الإجماع مدركي والإجماع المدركي ليس له اعتبار. لأجل أي شيء؟ لأجل أن الإجماع عند الإمامية حجيته ليست حجية ذاتية. الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له، مو مثل العامة الذين يقولون أن الإجماع بنفسه حجة، لأنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيقولون إجماع بما هو إجماع حجة، ما دام صار إجماع على مسألة فيكون حجة. لكن عندنا عند الإمامية الإجماع بما هو إجماع ليس له اعتبار، لابد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، وكشفه عن رأي المعصوم يتوقف أن لا يكون لهذا الإجماع مدرك يقيني أو محتمل. إذا أكو مدرك ومستند للمجمعين فالإجماع لا يكشف إلا عن ذلك المدرك، فنحن نقيم ذلك المدرك هل أنه صحيح الدلالة أو لا. فهذا هو الإشكال الأول. طبعا هذا الإشكال الذي يرد على أغلب الإجماعات في المقام يمكن أن يرد أيضا، خصوصا بالنظر إلى أن العلماء الذين ذهبوا إلى الولاية المطلقة للفقيه نجد أنهم استدلوا، حتى بعض المتقدمين استدلوا ببعض الروايات وأشاروا إلى مقمولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات، فنجد أنهم استدلوا بهذه الأخبار والروايات. فمثل هذا الإجماع لا يكون حجة لأنه ليس إجماعا تعبديا وكاشفا عن رأي المعصوم بالقطع واليقين. زين، هذا هو الإشكال الأول على هذا الإجماع. فحتى لو حصل الإجماع فيواجه هذا الإشكال. إلا اللهم أن يقال بأن مسألة ولاية الفقيه في الجملة لا بالجملة، في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية، مسألة ولاية الفقيه من المسائل التي تعتبر من المسلمات، مو فقط مسألة إجماعية، لا، مسلمة لدى الفقهاء، يعني أكثر من الإجماع، أكثر يعني كأنها من الضروريات الفقهية، كما عبر بعض العلماء إذا تذكرون في عباراتهم قالوا بأنها من المسلمات ومن الضروريات، يعني من المسائل الواضحة فقهيا عند الفقهاء. وهذه الدعوة ليست بعيدة، يعني بالنظر إلى فتاوى العلماء في أبواب ومسائل مختلفة من الفقه، وبالنظر إلى تصريح بعضهم بولاية الفقيه، زين، بالنظر إلى كل ذلك يمكن أن نقول بأن أصل ولاية الفقيه بغض النظر عن مساحتها وكليتها، أصل ولاية الفقيه في الجملة من المسائل المسلمة ومن الضروريات الفقهية، كما قال بعض الفقهاء، نقلنا آراءهم مثل شيخ صاحب الجوار وغيره، ولكن هذا لا يثبت الولاية المطلقة للفقيه اللي احنا بصددها، لا يثبت الولاية. افرض اصل الولاية من المسلمات ولكن لا يثبت كلية الولاية، والولاية المطلقة العامة، عرفت كيف؟ لأن أفرض أصل الولاية ولاية الفقيه من المسلمات، ولذلك يكون يعني تكون مسألة ولاية الفقيه مو مجرد مسألة إجماعية لكي تناقش لكي يناقش هذا الإجماع بأنه مدركي، لا، من المسلمات ومن الضروريات الفقهية. ولكن المشكلة أن الكلام في الولاية المطلقة للفقيه لا الولاية في الجملة. على أي حال، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو دعوى أن الإجماع غير متحقق. أساساً إجماع شنو؟ لأنه تعلمون أن الاستدلال بالإجماع يتم من خلال كبرى وصغرى. الصغرى عبارة عن نفس الإجماع وتحققه بين العلماء، يعني لابد أن يكون هناك اتفاق بينهم، هاي الصغرى. الكبرى أن هذا الإجماع لابد أن يكون حجة، يعني ليس مدركيا. فالإشكال الثاني إشكال صغروي، وهو أن الإجماع غير متحقق. أنتم تدعون الإجماع المنقول والمحصل على الولاية المطلقة للفقيه، لا يوجد مثل هذا الإجماع. والسبب في ذلك أن المتأخرين ما متفقين، وهذا واضح. بعض المتأخرين ناقشوا في الولاية المطلقة للفقيه، مثل الشيخ الأنصاري والشيخ الآخند الخراساني وغيرهم من أساتذتهم ومن تلامذتهم، ناقشوا في الولاية المطلقة للفقيه. زين. وأما المتقدمين، يعني المفيد وسلار الشيخ الطوسي وغير هؤلاء، هؤلاء لم يقولوا بالولاية المطلقة للفقيه. زين. هؤلاء المتقدمين لا يقولون بالولاية المطلقة للفقيه. نعم، قالوا بولاية الفقيه في القضاء، في إقامة الحدود والتعزيرات، في الأمور الحسبية ونحو ذلك، لكن لم يقولوا بالولاية المطلقة للفقيه. فإذن أين هذا الإجماع؟ واضحة الفكرة؟ وأضاف بعض الأعلام مثل السيد السيستاني حفظه الله تعالى في بحثه الاجتهاد والتقليد صفحة 120 بأنه هذا الإجماع موهون. مما يوهن هذا الإجماع أن الشيعة في زمان الغيبة كانوا في حيرة، حتى سمي زمان الغيبة بزمان الحيرة، وعلماء الشيعة كانوا بصدد تصحيح الغيبة، غيبة الإمام المعصوم، ولذلك ألفوا كتبا في الغيبة. صنف جمع من العلماء كتبا في غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام، مثل الشيخ الصدوق صنف كتابا سماه بماذا؟ الصدوق شنو اسم كتابه؟ ها؟ تذكرون؟ صدوق صدوق صدوق، نسيته؟
كتاب الغيبة الشيخ الطوسي.
إيه.
كتاب الغيبة للنعمان.
أو والصدوق شنو؟ عنده كتاب في الغيبة إكمال الدين.
تمام النعمة.
زين. فهذا الصدوق ألف هذا الكتاب في رد شبهات الزيدية واعتراضهم على غيبة الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. صدوق يقول، السيد يقول بأن الصدوق ألف هذا الكتاب، كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، أو كمال الدين وتمام النعمة، فألف هذا الكتاب في الرد على الزيدية. شون ليش؟ باعتبار الزيدية القائلون بإمامة زيد بن علي، هؤلاء يرون أن كل من كان من نسل علي وفاطمة عليهم السلام وقام بالسيد فهو إمام، فكانوا يعترضون على الشيعة الإمامية بأنه أنتم ما عندكم إمام، وين إمامكم؟ يقولون غائب. زين الغائب شنو فائدة وجوده؟ فألفوا، ألف الشيخ الصدوق كتاب إكمال الدين شنو؟ في الرد على الزيدية الذين كانوا يعترضون على غيبة الإمام الحج عليه السلام. زين، وكذلك ألف النعماني كتابه الغيبة، المعروف كتاب غيبة النعماني. زين، ردا على اعتراضات الإسماعيلية الذين لهم إمام من ولد إسماعيل، وإلى الآن عندهم إمام إسماعيلية اللي بعضهم انقسموا إلى بهرة أغخانية إسماعيلية، عندهم إمام، فكانوا يعترضون على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بأنه ليس لكم إمام. فالنعماني باعتبار أنه كان في الشام، وفي الشام كان أكو إسماعيلية، كان الفكر الإسماعيلي مسيطرا على الشامات، فالنعماني ألف كتاب الغيبة ردا على الإسماعيلية. زين، كذلك الشيخ الطوسي قدس سره الشريف ألف كتاب الغيبة بعنوان الغيبة للشيخ الطوسي، ردا على اعتراضات الطوائف الإسلامية الذين كانوا يعترضون على غيبة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. زين، فإذن تلاحظون أن الشيعة في زمان الغيبة، في بدايات زمان الغيبة، كانوا في حيرة، وكانوا بصدد الرد على مثل الزيدية اللي إلهم إمام، وكذلك على الرد على الإسماعيلية اللي إلهم إمام، فضلا عن المخالفين من أبناء العامة. هؤلاء بعد اعتراضهم أكثر من اعتراض الزيدية والإسماعيلية، لأنه هم لهم إمام، خليفة، هسه هذا الخليفة ينتخب أو يرث الخلافة من والده، بالنتيجة عندهم خليفة. فكانوا يشكلون على الشيعة الإمامية بأنه إمامكم غائب. طيب شنو هسه المشكلة؟ يقول هذا الإشكال مما يوهن الإجماع أن الفقيه لو كان له الولاية المطلقة كان ببساطة ذولا اللي ألفوا كتبا في الغيبة كانوا ببساطة أن يجيبوا على من؟ على هؤلاء المعترضين. يجيبوا عليهم بماذا؟ بأنه إحنا عندنا إمام وهو الفقيه العادل، بعد على شنو تعترضون؟ ها؟ مو أنتوا تقولون الزيدية يقولون إحنا عندنا إمام كل من قام بالسيف من ولد علي وفاطمة فهو إمام عندنا، والإسماعيلية يقولون عندنا إمام، الشيعة هم عندهم إمام وهو كل فقيه عادل بصير بأمور دينه ودنياه فهو الإمام. بعد اعتراض يرد على الشيعة لو لا؟ ما يرد اعتراض. بينما الشيعة علماء الشيعة لم يذكروا في كتبهم هذا هذا الجواب على هؤلاء، وإنما صاروا بصدد كيفية بيان كيفية غيبة الإمام ورد الاعتراضات على غيبة الإمام عليه السلام. فلو كانت ولاية الفقيه المطلقة إجماعية لدى العلماء لأجابوا بهذا الجواب، لقالوا بأن الفقيه عندنا هو نائب الإمام مطلق، نائب مطلق للإمام وهو وارثه، فلنا إمام بعد. لا يرد أي اعتراض على الشيعة الإمامية. واضح الفكرة لو لا؟ ما أدري قدرت أوصلها. فإذا هذا الإشكال الثاني يقول لا يوجد إجماع، هذا الإشكال الثاني خلاصته لا يوجد إجماع على ولاية الفقيه المطلقة. ومما يؤيد عدم وجود الإجماع عبارة عن تأليفات العلماء المتقدمين للرد على اعتراضات الطوائف الإسلامية على من؟ على الشيعة الإمامية، حيث قالوا أنه ليس لكم إمام وإمامكم غائب غير حاضر. لو كان الفقيه قائما مقام الإمام ونائبا عنه مطلقا لأجاب علماء الشيعة على هذه الاعتراضات بأن الإمام حتى لو كان غائبا فنائبه موجود ويقوم مقامه في كل شيء، فإذا لا مجال للاعتراض على الشيعة الإمامية. هذا هو الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني يمكن أن يلاحظ عليه ببعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، الملاحظة على هذا المؤيد لعدم الإجماع، الملاحظة الأولى هي أنه في الواقع أن اعتراضات الزيدية والإسماعيلية والمخالفين على الشيعة، هاي الاعتراضات هم من جهة أن الشيعة الذين يعتقدون بالإمام لا يعتقدون بأي إمام، وإنما يعتقدون بإمام له خصوصيات. أولا إمام منصوب من قبل الله عز وجل، مو إمام منتخب أو إمام وارث الإمامة من أبيه، لا، منصوب من قبل الله عز وجل. الإمام الذي يعتقد به الشيعة مو كل إمام، مو كل من حمل السيف أو ادعى الإمامة، أولا منصوب من قبل الله، ثانيا معصوم عن الخطأ والمعصية، معصوم، ثالثا هذا الإمام الذي يعتقد به الشيعة مو فقط رئيس وقائد للمجتمع، لا، هو يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عارف بالأحكام كلها وعارف بالقرآن بأكمله، بل في رواياتنا أن الإمام عالم بما كان وما هو كائن وما يكون، عالم بالشريعة بناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها، الإمام كأنه هو النبي عندنا. فالشيعة يعتقدون بمثل هذا الإمام، مو مجرد أنه قائد للناس ورئيس مثل ما يعتقد العامة مثل ما يعتقد إسماعيلية زيدية، إسماعيلية زيدية وغيرهم. هؤلاء عندهم أئمة، بس هل يعتقدون بعصمة أئمتهم؟ أبدا. هل يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون كل شيء، يعلمون الشريعة ظاهرها وباطنها؟ هل يعتقدون أن أئمتهم قادرون على الإتيان بالمعاجز؟ لا أبدا أبدا. فاعتراض المخالفين والزيدية والإسماعيلية وغيرهم على الشيعة بأن إمامكم غائب، يا إمام، هذا الإمام الذي يعتقد به الشيعة غائب، فيقولون أنتم تقولون بأنه لا بد من إمام، وهذا الإمام الذي لا بد منه هو إمام منصوب من قبل الله ومعصوم وعارف بكل شيء وهو المرجع لديكم في كل شيء، إذن يأتي الاعتراض هذا الإمام غائب، فماذا تستفيدون منه؟ الإمام عند الشيعة مو مجرد شنو؟ قائد للأمة، وإلا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لم يقودوا الأمة إلا أمير المؤمنين 4 سنوات وإمام الحسن 6 أشهر، لكنهم كانوا أئمة لو لا؟ كانوا أئمة عند الشيعة. الإمام الصادق مع أنه كان حبيس داره وكذلك سائر الأئمة لم يقودوا المجتمع ولا الأمة الإسلامية، لكننا نعتقد بإمامتهم. واضح الفكرة؟ فمن هنا جاء الاعتراض علينا أنكم تعتقدون بإمامتين، يعني مو بالضرورة أن تكون هذه الإمامة هي القاعدة للأمة وللمسلمين. زين، هذا الإمام غائب، فمن أين تأخذون أحكامكم؟ ومن أين تتعلمون أحكامكم؟ مو أنتوا ترجعون إلى الإمام، هذا الإمام غائب. واضح الفكرة؟ فإذا هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب ردا على اعتراض الجمهور، اعتراض إسماعيلية وزيدية، مو على مجرد أنه نحن نعتقد بإمام وهذا الإمام غائب، بحيث إذا أكو فقيه يقوم مقامه إذا بعد ينحل الإشكال. ما ينحل، لأن الفقيه حتى إذا كان نائبا عن الإمام ينوبه في ماذا؟ في ماذا ينوبه؟ في هذه الأمور الظاهرية، في الرئاسة، في القضاء، في إقامة الحدود، وفي الولاية على الناس، ينوبه في ذلك. لكن هذا كله عبارة عن رئاسة ظاهرية ودنيوية، هذا لا يجعل من الفقيه شنو؟ إماما واقعا، لا يجعل من الفقيه لا معصوما عن المعصية ولا عن الخطأ ولا عارفا بالأحكام ولا عارفا بالقرآن، لا، فقيه حال وحال سائر الناس يتعلم. عرفت كيف؟ نعم، لو كان الفقيه قائما مقام الإمام المعصوم بحيث تكون منزلته منزلة الإمام المعصوم في كل شيء، حينئذ كان الرد على المعترضين بوجود الفقيه ردا معقولا وصحيحا، بس الفقيه ليس كذلك. عرفت كيف؟ ولذلك هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب ردا على المعترضين باعتبار اعتراضهم على غيبة إمام عند الشيعة له مواصفات معينة، والفقيه حتى إذا كان نائبا مطلقا عن الإمام ليس له هذه المواصفات، فلا يمكن الرد على السنة أو الزيدية أو على الإسماعيلية، لا يصح الرد عليهم بأنه عندنا فقيه. هو عندكم فقيه، هذا الفقيه شنو منزلته عن الإمام؟ مجرد أنه له الرئاسة، مجرد أنه له الولاية، وهذا لا يعني أنه صار إمام. واضح الفكرة؟ ولذلك هؤلاء الذين ألفوا، الشيخ الطوسي النعماني والشيخ الصدوق ألفوا كتبا في الغيبة،
رد، صاروا بصدد رد كل الشبهات والإشكالات، مو فقط مجرد غيبة الإمام. إشكال أنه كيف يغيب إمامكم مع أنه إمام، فذكروا فوائد وجود الإمام مع غيبته، وأنه كالشمس إذا سترها السحاب وذلك. ثم إشكال على طول غيبته، فذكروا الجواب على ذلك نقضا وحلا. إلى يومنا هذا هذه الأجوبة موجودة ومطروحة. زين، على أي حال، هذا المؤيد لعدم الإجماع، لعدم الإجماع، هذا المؤيد ليس في محله أصلا. هذا الاعتراض الأول على هذا الإشكال. الاعتراض الثاني هو أنه نحن سبق أن ذكرنا مولانا، ذكرنا عبارات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والابن إدريس والحلبي وغيرهم من القدماء، فضلا عن المتأخرين عنهم، ذكرنا عباراتهم مما يستفاد منها القول، قولهم بشكل واضح وصريح، قولهم بالولاية المطلقة للفقيه. ذكرنا أن هؤلاء يذهبون إلى الولاية المطلقة للفقيه، ولا داعي طبعا لذكرها مجددا، ولكننا نحن بشكل عام نقلنا عباراتهم وقلنا يستفاد منها بشكل واضح، خصوصا من عبارة المفيد والحلبي وابن إدريس وغيرهم، يستفاد من عباراتهم بشكل واضح أنهم يقولون بالولاية المطلقة للفقيه، مو فقط في القضاء ولا في الحدود ويعني إقامة الحدود والتعزيرات، وإنما ولاية مطلقة للفقيه في كل شيء، نيابته العامة والمطلقة عن الإمام المعصوم. ويؤيد ذلك الإجماعات المنقولة ابتداء من المحقق الكركي وغيره من العلماء الذين نقلوا لنا إجماعاتهم. فإذا يعني القول بأنه مما يوهن الإجماع وجود هذه الكتب في الغيبة، هذا الكلام ليس مقبولا، لا يمكن المساعدة عليه. والعلماءنا المتقدمون ممن وصل إلينا كلامهم وكتبهم وعباراتهم، على الأقل بعضهم عباراتهم واضحة في تبني مبنى ولاية الفقيه. ولكن كما أشرنا قبل قليل أنه يصعب القول بأن هناك إجماعا لدى جميع الفقهاء المتقدمين بالخصوص، لأن إجماعهم هو الأساس، يصعب القول بأن هناك إجماعا لديهم بأن الفقيه نائب مطلق عن الإمام. صحيح المفيد والطوسي والحلبي وغيرهم لهم عبارات تدل على هذا المطلب، ولكن تعلمون أن علماءنا القدماء غير منحصرين في هؤلاء، قد يكون هناك علماء لم تصلنا آراؤهم. زين، فيصعب القول بأن المبنى ولاية الفقيه المطلقة هذا المبنى إجماعي لدى القدماء. هذا لكن أشرنا أن ولاية الفقيه بشكل في الجملة وعلى نحو الموجب الجزئية هذا إجماعي بلا شك، يعني من اطلع على آراء الفقهاء والمسائل في الأبواب الفقهية يعلم ذلك بشكل واضح، كما صرح به كثير من الفقهاء. على أي حال، خلاصة البحث في هذا الدليل الأخير على ولاية الفقيه، خلاصة البحث أن هذا الدليل وهو دليل الإجماع ليس تاما بالمعنى الأصولي، ولكنه مؤيد قوي جدا لسائر الأدلة، مؤيد قوي لسائر الأدلة. تعلمون أن الإجماع إن لم يكن حجة يعني معتبرا، فعلى الأقل مؤيد قوي جدا لسائر الأدلة من الآيات والروايات ومن الدليل العقلي. هذا تمام الكلام في هذا الدليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.